أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وأما كمال الاتصال. كلامنا في الحالة الثانية من الحالات الست التي ذكرها المصنف. الحالة الثانية عنوانها كمال الاتصال. الحكم في هذه الحالة هو الفصل، كما كان في الحالة الأولى التي هي كمال الانقطاع. وهذه الحالة حكمها كما ذكرنا هو الفصل كالحالة الأولى. والوجه في الفصل ماذا؟ الوجه في الفصل هو أن عطف إحدى الجملتين على الأخرى يكون من قبيل عطف الشيء على نفسه، وعطف الشيء على نفسه لا يجوز. لذلك تعين الفصل في هذه الحالة، يعني يوجد هناك كما يوجد اتصال، بل يوجد كمال الاتصال بين الجملتين، فكأن الجملة الأولى هي نفس الجملة الثانية. لهذا قلنا إن عطف الجملة الثانية على الأولى يكون من قبيل عطف الشيء على نفسه، وهذا لا يجوز. هذه الحالة تتحقق في ثلاثة مواضع. هذه الحالة كمال الاتصال يتحقق في ثلاثة مواضع. هذه المواضع جميعا حكمها الفصل كما ذكرنا، الحالة الأولى أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى تأكيدا معنويا أو تأكيدا لفظيا، والمؤكد هو عين المؤكد. لا يجوز أن يعطف المؤكد على المؤكد، لذلك وجب الفصل. إذن أن تكون الثانية مؤكدة للأولى تأكيدا معنويا أو تأكيدا لفظيا. طبعا مقصودنا من ذلك بالدقة هو هذا، أن تكون الثانية بمنزلة المؤكد للأولى تأكيدا معنويا، أو بمنزلة المؤكد للأولى تأكيدا لفظيا. يعني بالدقة الثانية ليست تأكيدا لفظيا أو معنويا، وإنما منزلة منزلته التأكيد اللفظي والمعنوي في ماذا؟ في المفردات. عندنا في المفردات تأكيد لفظي وتأكيد معنوي. في الجمل هناك تنزيل، تنزيل جملة منزلة التأكيد اللفظي في المفردات أو منزلة التأكيد المعنوي الذي هو في المفردات. هذا بالدقة لما نقول أن تكون الثانية مؤكدة للأولى تأكيدا لفظيا أو معنويا، مرادنا هو هذا، أن الثانية تنزل منزلة التأكيد اللفظي أو منزلة التأكيد المعنوي للأولى. ما معنى التأكيد اللفظي والتأكيد المعنوي في الجمل؟ التأكيد المعنوي مفهوم الجملتين مختلف، التفتوا جيدا، هذا مطلب مهم ينفعنا الآن في البلاغة وينفعنا في النحو أيضا. هنا نجيب عن هذا السؤال، وهو أنه يوجد تأكيد لفظي ومعنوي في الجمل أو لا، وإذا يوجد فما معناه. نحن الآن بهذا الصدد التفتوا جيدا، لما نقول الجملة الثانية بمنزلة التأكيد المعنوي للأولى، فما معنى التأكيد المعنوي؟ معنى التأكيد المعنوي هو هذا، أن مفهوم الأولى يختلف عن مفهوم الثانية، المفهوم مختلف، ولكن يلزم من تقرر إحداهما تقرر الأخرى. يلزم من تقرر إحداهما معنى إحداهما تقرر معنى الأخرى، لذلك إذا جاءت الأخرى بعد ذلك تكون بمنزلة التأكيد، مع أن المفهوم فيهما مختلف. هذا معنى التأكيد المعنوي في الجمل. التأكيد اللفظي في الجمل معناه هو هذا، أن يكون مضمون الثانية هو مضمون الأولى، مضمون الثانية هو مضمون الأولى، فيؤتى بالثانية بعد الأولى لأجل التأكيد اللفظي. التفتوا، إذن في التأكيد المعنوي لا يكون مضمون الثانية هو مضمون الأولى، لا، مضمون الثانية يختلف عن مضمون الأولى، لكن يلزم من تقرر معنى الأولى تقرر معنى الثانية. أما في التأكيد اللفظي مضمون الثانية هو نفسه مضمون الأولى. جيد، لهذا هكذا قالوا، ويأتي من الشارح بعد ذلك هذا التعبير، قالوا في التأكيد المعنوي يوجد اختلاف في المعنى، وفي التأكيد اللفظي يوجد اتحاد في المعنى. إذن المراد من التأكيد ها هنا هو التأكيد لغة لا اصطلاحا. لماذا؟ التفتوا معي، التأكيد هذا الذي ذكرناه لمعنى التأكيد اللفظي والمعنوي، هذا ليس هو معنى التأكيد اللفظي والاصطلاحي في المفردات. التأكيد المعنوي في المفردات يكون بألفاظ معينة، بألفاظ معلومة، عينه، نفسه، أجمعون، كل إلى آخره، بألفاظ معلومة. هنا ليس بألفاظ معلومة، واضح؟ فكيف نقول هذا تأكيد ماذا؟ تأكيد معنوي. والتأكيد اللفظي في المفردات يحصل بماذا؟ يحصل بتكرار اللفظ، تكرار اللفظ. هنا التأكيد اللفظي لا يحصل من تكرار اللفظ، واضح؟ إذن لماذا سمي التأكيد في الجمل بالمعنوي تارة وباللفظ تارة أخرى؟ نقول سمي بالمعنوي لأنه بمنزلة المعنوي في المفردات، في المفردات في حصول ما يحصل من ذاك الذي يحصل في المفردات، وأيضا هو يؤتى لأجل شيء يأتي لأجله التأكيد المعنوي، التأكيد المعنوي كما يتضح في المفردات يأتي لدفع توهم المجاز أو الغلط، في المقام كذلك، في المقام كذلك. وسمي بالتأكيد اللفظي لأنه بمنزلة اللفظ في المفردات، اللفظ تكرار اللفظ، هنا تكرار المضمون، تكرار المعنى، واضح؟ فهو بمنزلته، فهو بمنزلته. إذن المصنف كما يتضح ذلك لاحقا وكذلك الشارح لا يقولان بالتأكيد اللفظي والمعنوي في الجمل، وإذا عبر بهذا فمرادهما من ذلك أنهما بمنزلة التأكيد اللفظي، واضح؟ أن الثانية بمنزلة التأكيد اللفظي أو بمنزلة التأكيد المعنوي. بعضهم قال حتى وإن اختلف المعنى بين التأكيد المعنوي واللفظي في الجمل عن التأكيد اللفظي والمعنوي في المفردات فليكن هذا من الاصطلاح، لا ليس بالضرورة أن يتفق التعريف في المقامين، تعريف اللفظي والمعنوي في المفردات وفي الجمل، لا، التعريف تعريفهما اللفظي والمعنوي في المفردات يختلف عنه في الجمل، لكن هذا لا يخرجه عن 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 الاصطلاح، لا، اصطلاح، هذا اصطلاح في الجمل، فيوجد تأكيد لفظي ويوجد تأكيد معنوي في الجمل، هكذا بعضهم قال. على كل حال المصنف كما يعني يأتي من بعض عبائره اللاحقة يفهم أنه قائل بما ذكرناه أولا، بما ذكرناه أولا. هذا ينبغي أن يلتفت إليه. هنا يأتي هذا السؤال، متى تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى تأكيدا معنويا؟ نقول تأتي الثانية مؤكدة للأولى تأكيدا معنويا فيما إذا كان هناك توهم، توهم لأي شيء؟ توهم المجاز أو الغلط، توهم المجاز أو الغلط، يعني السامع يتوهم أن المتكلم لما أتى بالجملة الأولى فقد أتى بها غلطا أو لم يرد معنى الجملة الثانية، وإنما أراد ماذا؟ أراد عبر لم يرد الجملة الأولى وإنما عبر بها مجازا، أراد بها شيئا آخر لكن من طريق المجاز. فالمتكلم يأتي بماذا؟ يأتي بالثانية لدفع توهم الغلط أو دفع توهم المجاز. نفس الكلام في ماذا؟ في التأكيد اللفظي، في التأكيد المعنوي في المفردات، لما يقول المتكلم جاء زيد، السامع يتوهم أن المتكلم غلط فقال جاء زيد، هو أصلا أراد أن يقول جاء عمرو فغلط فقال ماذا؟ جاء زيد. أو هو فيأتي المتكلم يدفع هذا التوهم، يقول جاء زيد نفسه، يعني كأنه ذكر زيد مرتين، واضح؟ يعني أنا مرادي بالفاعل هو زيد لا عمرو، لم أكن غالطا. لا، أنا قلته لا عن غلط. أو المتكلم يتوهم، التفتوا، يتوهم أن السامع يتوهم أن المتكلم لما قال جاء زيد لم يرد ذات زيد، وإنما أراد مثلا جزء من زيد، يد زيد، رجل زيد، رأس زيد، صديق زيد، جار زيد، زوجة زيد، فقال جاء زيد وأراد به ذاك المعنى لعلاقة بين هذا اللفظ وذاك اللفظ، علاقة تجوز المجاز. واضح؟ فإذن هو مراده المجاز، مثل حينما تقول جاءني أسد إلى البيت. شنو الأسد؟ لماذا جاء الأسد؟ ماذا يريد الأسد؟ إلى البيت. قولك إلى البيت قرينة، مو؟ أو لعل القرينة حالية، جاءني أسد، لم ترد الأسد وإنما تريد الرجل الشجاع. فأنت لما قلت جاء زيد لم ترد زيدا ذات زيد، وإنما أردت معنى آخر من باب المجاز. قد يتوهم السامع ذلك، أنت تدفع هذا التوهم بماذا؟ بالتأكيد المعنوي، تقول جاءني أو جاء زيد نفسه، يندفع هذا التوهم. إذن التأكيد المعنوي في المفردات يؤتى به لدفع توهم المجاز أو توهم الغلط في المؤكد. في المؤكد في المقام كذلك، الجملة الثانية يؤتى بها لدفع توهم الغلط في الجملة الأولى أو دفع توهم المجاز في الجملة الأولى. واضح إن شاء الله؟ ثم يأتي المصنف بمثال ويطيل الكلام الشارح في بيان هذا المثال. نحن نطبق العبارة، لكن قبل أن نطبق العبارة نتحدث عن التأكيد اللفظي، التفتوا جيدا حتى نطبق العبارة مرة واحدة. نطبق العبارة مرة واحدة، التفتوا، لأن هذا المثال الذي ذكره المصنف هو جزء منه مثال للتأكيد المعنوي، جزء آخر منه مثال للتأكيد اللفظي، وهو قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. التفتوا جيدا، التأكيد اللفظي كما ذكرنا، التأكيد اللفظي معناه ماذا؟ التأكيد اللفظي في الجمل مضمون الثانية هو نفس مضمون الأولى، نفس مضمون الأولى. فهذا في الحقيقة هو بمنزلة ماذا؟ بمنزلة زيد الثاني في قولك جاء زيد زيد، جاء زيد زيد، تكرار هناك، تكرار اللفظ، هنا تكرار المضمون، تكرار المعنى. فمضمون الجملة الأولى ومضمون الجملة الثانية لا يختلفان، هناك اتحاد في المعنى، هنا اتحاد في المعنى، كما هناك اتحاد في معنى المفردات، هنا اتحاد في معنى الجمل. واضح إن شاء الله؟ لذلك عبر عنه بالتأكيد ماذا؟ بالتأكيد اللفظي. نقرأ العبارة الآن. قال المصنف، أو نقرأ عبارة الشارح. قال الشارح: وأما كمال الاتصال بين الجملتين، قلنا كمال الاتصال الحكم، هذه الحالة الثانية، الحكم فيها ماذا؟ وجوب الفصل. فلكون الثانية مؤكدة للأولى، فلكون الثانية، هذا الموضع الأول، قلنا هذه الحالة تتحقق في ثلاثة مواضع، هذا الموضع الأول، فلكون الثانية مؤكدة للأولى، مؤكدة أو بمنزلة المؤكدة، أو بعبارة أخرى عفوا، مؤكدة صحيحية، مؤكدة يعني بالمعنى اللغوي، للأولى تأكيدا معنويا بمنزلة التأكيد المعنوي، أو هي تأكيد معنوي، هذا يتضح بعد ذلك، يتضح بعد ذلك أنها يفهم من عبارة المصنف أنها منزلة منزلة التأكيد، تبتوا منزلة منزلة التأكيد المعنوي. قال تأكيدا معنويا لدفع توهم تجوز أو غلط نحو لا ريب فيه بالنسبة إلى ذلك الكتاب. تبتوا معي؟ عندنا الآن ثلاثة مقاطع، أو بالحقيقة أربعة، ألف لام ميم واحد، ذلك الكتاب اثنين، لا ريب فيه ثلاثة، هدى للمتقين. نتحدث عن هذه المقاطع الأربعة. لا ريب فيه بالنسبة إلى ذلك الكتاب، هي تأكيد معنوي أو بمنزلة التأكيد المعنوي. لماذا؟ التفتوا معي. حينما يقول القرآن ذلك الكتاب، هنا ببركة ما تقدم من المباحث السابقة نفهم أن القرآن عبر بهذا التعبير لأجل مزيد عناية واهتمام بالقرآن، جاء بالمسند إليه اسم إشارة ذلك، وجاء به باللفظ الموضوع للإشارة إلى البعيد ذلك، هذا من جهة. من جهة أخرى عرف الجزئين، ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، والتعريف يفيد، تعريف الجزئين يفيد ماذا؟ القصر، كما عرفنا مما تقدم. إذن ها هنا أمران في قوله تعالى ذلك الكتاب. الأمر الأول جاء بالمسند إليه اسم إشارة، وجاء باللفظ الذي باللفظ الموضوع للإشارة إلى البعيد. لأجل أي شيء؟ لأجل مزيد الاعتناء بالمسند إليه، وأن المعاني التي فيه هي منزلة منزلة الشيء الذي لا يدرك، هو في 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 فصاحته، في بلاغته، وصل إلى حد لا يدرك، لا يفهم، لا يفهم بهذا المعنى، يعني يحتاج إلى مزيد بحث، يحتاج إلى مزيد دقة، مما لا ينال بسهولة، مما لا ينال بسهولة. إذن هو شيء عظيم، هذه الإشارة للبعيد لتعظيمه، لتفخيمه، جيد. ثم أتى بالمسند معرفا أيضا بالألف واللام، ذلك الكتاب، كأن القرآن يريد أن يقول غيره ليس بماذا؟ ليس بكتاب، أو يريد أن يقول غيره، التفتوا طبعا من الكتب السماوية، غيره ناقص الكامل في كونه كتابا، إنما هو القرآن، ذلك الكتاب، كما تقول ذلك الرجل، كأن ذلك الرجل يعني الكامل في الرجولية، أما غيره فناقص، جيد، فناقص أو ماذا؟ أو لا رجل، ينزل منزلة لا رجل، الرجل هو هذا. فالقرآن لما يقول معي ذلك الكتاب، لما يأتي بهذين الأمرين، الإشارة إلى المسند إليه باللفظ الموضوع للبعيد، وتعريف الجزئين، هذا يستفاد منه ماذا؟ المعنى الذي يريد أن يقرره القرآن الكريم، أن هذا القرآن كامل، أن هذا القرآن لا يأتيه البطلان والنقص والخلل، واضح؟ لا من فوقه ولا من تحته ولا من جهة أخرى، هذا القرآن كامل لأنه هو الكتاب دون ما سواه، أو لأنه هو الكتاب الكامل وغيره ناقص. هذا المعنى، هذا المعنى ماذا يلزم منه؟ يلزم منه أنه لا ريب فيه، صحيح؟ لا ريب فيه. يعني من تقرر هذا المعنى يتقرر معنى الجملة الثانية، فإذا أوتي بالجملة الثانية بعد ذلك الجملة الثانية تكون بمنزلة ماذا؟ بمنزلة التأكيد المعنوي. طبعا لا ريب فيه وذلك الكتاب المعنى فيهما مختلف، مختلف، واضح، مختلف. ولكن يلزم من تقرر الأول تقرر الثاني، واضح أو لا؟ هذا هو مقصود المصنف. لاحظوا، قال لا نحو لا ريب، قال الشارح بالنسبة إلى ذلك الكتاب. هذا المعنى متى يأتي؟ إذا جعلت ألف لام ميم طائفة من الحروف لا محل لها من الإعراب، لا تكون مسندة ولا تكون مسندة إليها أو مسندا إليها، أو جملة مستقلة، ألف لام ميم جملة مستقلة على أنها مبتدأ محذوف الخبر أو خبر محذوف المبتدأ. طبعا هناك احتمالات كثيرة في ألف لام ميم. ألف لام ميم هذه الحروف المقطعة التي تأتي، التي يفتتح بها السور، كيف يتعامل معها، كيف تعرب؟ هناك كلام المصنف الآن الشارح يقول كلامنا مبني على هذين الاحتمالين، وهما أن هذه الأحرف طائفة من الحروف لا محل لها من الإعراب، لا تكون مسندة ولا تكون مسندا إليها، أو هي جملة مستقلة، جملة مستقلة محذوفة المبتدأ أو الخبر. جيد، إذن هناك احتمالات أخرى نحن لسنا بحاجة إلى ذكرها في المقام، فقط نؤكد على هذا، على ما ذكره الشارع. قال وذلك الكتاب جملة ثانية، التفتوا، يعني إذا جعلت ألف لام ميم طائفة من الحروف أو جملة مستقلة، وذلك الكتاب جملة ثانية، يعني إذا هذه جملة أولى تكون ذلك الكتاب جملة ثانية، ولا ريب فيه ثالثة. جيد، فهنا لا ريب فيه بمنزلة التأكيد المعنوي لذلك الكتاب. قال بيان ذلك، بيان ذلك طبعا هذا الذي ذكرناه قبل قليل، كيف تكون لا ريب فيه بمنزلة التأكيد المعنوي لذلك الكتاب؟ هذا بمثل ما بينا، بمثل ما ذكرنا. قال فإنه لما بولغ في وصفه، وصف ماذا؟ الكتاب، أي في وصف الكتاب ببلوغه، متعلق بوصفه، يعني بولغ في وصفه ببلوغه، متعلق بوصفه، أي في أن وصف بأنه بلغ، بلغ ماذا؟ الدرجة القصوى في الكمال. جيد، وبقوله بولغ تتعلق الباء، في قوله بجعل المبتدأ ماذا؟ ذلك. بولغ فيه بأنه وصل إلى الدرجة القصوى، كيف؟ بجعل المبتدأ ذلك، هاي ذلك توضع بين قوسين صغيرين، بجعل المبتدأ لفظ ذلك، لفظ ذلك حتى لا يحصل اشتباه، لفظ ذلك، ذلك الكتاب الدال على كمال العناية بتمييزه، يعني اسم إشارة موضوع لأجل الدلالة على الشيء أفضل الدلالة أو أكمل للتمييز، الشيء أكمل تمييزا، والتوسل ببعده. ولماذا جاء به؟ التفتوا، لماذا جاء به بلفظ اسم الإشارة للبعيد؟ لأجل تعظيم. قال والتوسل ببعده إلى تعظيمه، للتعظيم وعلو الدرجة. جيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ماذا؟ بولغ، مو قال بولغ، بولغ في وصفه ببلوغه الدرجة القصوى في الكمال بأمرين: بجعل المبتدأ لفظ ذلك بعد، وتعريف الخبر باللام الدال على الانحصار، مثل حاتم الجواد. لما تقول حاتم الجواد كأنك قلت هكذا، انتبه، حاتم الجواد، ماذا تريد بذلك؟ حاتم الجواد، أردت الحصر، يعني حصر ماذا في ماذا؟ تقول لا جواد إلا حاتم، هذا من قصر الوصف في الموصوف، حاتم الجواد. لا تريد أن تقول حاتم منحصر في الجود، لا تريد أن تقول الجود منحصر في حاتم، حاتم الجواد، يعني كأنك قلت لا جواد إلا حاتم. نعم، قصر الصفة على الموصوف، نعم قصر الصفة على الموصوف، حاتم الجواد، لا جواد إلا حاتم، يعني غير حاتم. إما للمبالغة هنا، إما أنه لا جواد أصلا، أو جوده لم يصل إلى جود حاتم، جود حاتم جود كامل. هنا تقول ذلك الكتاب، كأنك قلت لا كتاب إلا ذلك، إلا القرآن. قال فمعنى ذلك الكتاب أنه الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يسمى كتابا، كأن ما عدا من الكتب في مقابلته ناقص وهو كامل، بل ليس بكتاب. إذا قلنا بأنه هو الكتاب فقط، يعني إما أن ما سوى ليس بكتاب أصلا، أو كتاب لكنه ناقص. قال لما بولغ، فإنه لما بولغ في وصفه إلى آخره، ماذا لما بولغ؟ جاز. هذا جواب لما، نعم جواب لما، مقال فإنه لما بولغ جوابه جاز. جواب لما أي جاز بسبب هذه المبالغة المذكورة، جاز ماذا؟ قال أن يتوهم السامع قبل التأمل، يتوهم قبل أن يتأمل. نحن قلنا ماذا؟ التأكيد المعنوي يأتي لدفع الغلط أو لدفع المجاز. السامع قبل أن يتأمل قد يحصل عنده توهم، توهم ماذا؟ قال قبل التأمل أنه، أعني قوله ذلك الكتاب، مما يرمى به جزافا من غير صدور عن روية وبصيرة، يعني ذلك الكتاب جاء غلطا. الآن تقول القرآن هذا كلام من الله تعالى، كيف يأتي عن غلط؟ نعم الغلط يتصور في كلام غير الله تعالى، أما في كلام الله لا يتصور الغلط. بعضهم أجاب عن هذا الإشكال بأن الصحيح هذا من الله تعالى، لكن الله سبحانه وتعالى أجرى كلامه على وفق قواعد العرب، على وفق القواعد البلاغية المعروفة عند العرب، صحيح في درجة أعلى لكنها ليست على وفق ما هو عليه فقط، لا على وفق الأساليب المتعارفة عندهم، هكذا بعضهم أجاب. على كل حال، مما يرمى به جزافا، ما معنى جزافا؟ قال من غير صدور عن روية وبصيرة، فأتبعه، فأتبعه، تبتوا فأتبعه، هذا على لفظ المبني للمجهول، على لفظ المبني للمفعول، والمرفوع المستتر عائد إلى ريب، لا ريب فيه، يعني فأتبعه، تبتوا هذا أتبع مبني للمجهول، نائب الفاعل هو، هو يرجع إلى ماذا؟ لا ريب فيه، يعني أتبعه لفظ لا ريب فيه، الهاء يرجع إلى ماذا؟ فأتبعه، الهاء يرجع إلى ذلك الكتاب، فأتبعه، فأتبع لفظ ذلك الكتاب لفظ لا ريب فيه. قال والمنصوب البارز يرجع إلى ذلك الكتاب، أي جعل لا ريب فيه تابعا لذلك الكتاب نفيا لذلك التوهم، توهم الغلط، توهم. فوزانه، التفتوا، فوزانه، وزان يعني مرتبته، مرتبة لا ريب فيه وزان. قال نعم، فوزانه أي وزان لا ريب فيه مع ذلك الكتاب، وزان نفسه بالرفع، وزان نفسه مع زيد، في جاءني زيد نفسه. التفت لما قال وزانه مرتبته، هذا استفاد منه البعض على أن المصنف قائل بأن الجملة الثانية ليست هي تأكيدا معنويا للأولى، وإنما هي بمنزلة التأكيد المعنوي، بمرتبة التأكيد المعنوي، لذلك قال وزانه، وزانه، ما قال تأكيد معنوي، قال وزانه، يعني بمرتبة، بمنزلة. واضح؟ قال لا ريب، نعم. فظهر أن لفظ وزان في قوله وزان نفسه ليس بزائد كما توهم بعضهم، توهم أن المصنف لما قال فوزانه وزان نفسه، وزان الثانية هذه الكلمة زائدة، كان يقول فوزانه نفسه أو وزان نفسه، الشارح يقول ليس زائدة، هذا مجرد توهم، الكلام جاء على النحو الصحيح، فوزانه وزان نفسه، نفسه صحيح، فليست هنا زيادة. التفت، هذا كله في ماذا؟ هذا كله في التأكيد المعنوي. قال أو تأكيدا لفظيا كما أشار إليه بقوله ونحو هدى. التفتوا، هدى قلت لكم أربع مقاطع عندنا، أربعة مقاطع، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الآن الكلام في هدى للمتقين. قال ونحو هدى للمتقين، أي هو هدى للمتقين، الضالين الصائرين إلى التقوى، أي الضالين الصائرين إلى التقوى. لماذا قال أي الضالين الصائرين إلى التقوى؟ معي؟ لماذا قال ذلك؟ في الحقيقة هذا جواب عن إشكال مقدر. الإشكال المقدر هو هذا، أن المتقي يحتاج إلى هدى، يحتاج إلى هدى صحيح، فلما يعطى الهدى فهذا الهدى بالنسبة إليه بمنزلة تحصيل الحاصل، هو مهتدي، هو مهتدي، هو مهدي، مهدي، أنت تقول هدى للمتقين، لا هو ليس هدى للمتقين، هو هدى لغير المتقين. أنت ماذا تريد من الـ من الـ من القرآن؟ تريد أن يهتدي به الناس، المتقي ليس مهتديا، أو هو في أعلى درجات الهدى، هو متقي صحيح. فالمصنف أراد أن يدفع، الشارح أراد أن يدفع هذا الإشكال، المراد بالمتقين هنا المتقين أولا، أولا مستقبلا، من باب ماذا؟ من باب مجاز الأول، سنعلى البعض يقرأ لما في هذا المقام مجاز الأول، أول شنو أول؟ مو صحيح أول، أول أول يعني الشيء يؤول إليه، أول أول. إني أراني أعصر ماذا؟ خمرة، ويعصر خمرة أو يعصر عنبا، عنب، هذا العنب يصير إلى الخام، يؤول إلى الخام، فعبر عنه بالخام، هذا مجازل أول، يعبر عنه مجازل أول، إن شاء الله يأتي بعد ذلك في علم البيان نتعرض له. هنا عبر عن هؤلاء الضالين بماذا؟ الضالين بالمتقين، لأنهم يصيرون إلى ماذا؟ يصيرون إلى التقوى، لأنهم هم قريبون، التفتوا، يعني ليسوا ضالين بعيدين تمام البعد عن القرآن، لا، هم ضالون ولكن قريبون من القرآن، يمكن أن يصيروا بعد ذلك ماذا؟ متقين. فهم متقون بالقوة لا بالفعل، متقون بالقوة لا بالفعل. لذلك قال الشارح ماذا؟ التبتوا، يعني هم يعني لقربهم من القبول هم يستمعون القرآن، يستمعون الكتاب ويقبلونه، لذلك عبر عنهم بالمتقين. قال أي الضالين الصائرين إلى التقوى. ليس المراد من المتقين المتقين بالفعل، بعضهم قال لا، مراد من المتقين المتقين بالفعل، والقرآن يزيدهم في يزيدهم هدى، التقوى درجة من الهدى، القرآن يزيدهم ماذا؟ وإلا إذا صار البناء أن المتقي لا يحتاج إلى القرآن، خلاص يعني بعد ما المتقي لا يقرأ القرآن، أهل البيت في أعلى درجات التقوى فبعد لا يقرأون القرآن، لا يستفيدون من القرآن، ليس صحيح، ليس صحيح. جيد، على كل حال قال نعم، إذن هدى التفتوا، لا ريب فيه، هذا التأكيد معنوي بالنسبة لذلك الكتاب، هدى للمتقين، هذا تأكيد لفظي بالنسبة إلى ذلك الكتاب، تأكيد لفظي بمنزلة التأكيد اللفظي لذلك الكتاب. قال فإن معناه أنه أي الكتاب في الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها، أي غايتها نهايتها، لما في تنكير هدى من الإبهام والتفخيم، حتى كأنه هداية محضة، حتى قيل هدى ولم يقل هاد. التفتوا معي، طبعا هذا فيه شيء من التفصيل نحن لا نتعرض له، فقط نبين محل الكلام، هدى للمتقين، يعني هو هدى، هو هدى، لماذا لم يعبر القرآن يقول هو هاد؟ مقتضى الأصل أن يقول هو هاد، لماذا قال هو هدى؟ هذه مبالغة في وصف القرآن الكريم، أنه في هدايته وصل إلى حد أنه صار هداية محضة، هداية محضة، كما في بعض الناس لما يصل من عدله وكونه عادلا إلى حد أن يكون هو العدل نفسه، فنقول زيد عدل، لا نقول عادل، عدل، مبالغ، مبالغ. القرآن الكريم وصل في هدايته إلى حد أنه كان هو الهداية المحضة، يعني ليس شيء معها أصلا. تعرفون اسم الفاعل، اسم الفاعل ذات ومعنى، ذات ومعنى، صحيح؟ عادلون ما معنى؟ عدل مع ذات، صحيح؟ قائمون معنى تلبس به الذات، تلبست به الذات. هنا هاد كأن ذات لا توجد، ذات لا توجد، هاد ها لما نقول هدى، هاد ذات مع هدى، أما نقول هدى كأن الذات لا توجد، فقط هداية محضة، هداية، مبالغة في القرآن، هدى هو هدى. لاحظوا، قال ونحو عفوا، فإن معناه أنه أي الكتاب في الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها أي غايتها. جيد. لما في تنكير هدى من الإبهام. طبعا الآن هذا المبالغة من أين استفدناها؟ استفدناها من تنكير هدى. هدى لم يأتي به معرفا وإنما أتى به منكرا. التنكير ماذا يفيد؟ يفيد الإبهام والتفخيم. الإبهام والتفخيم، هنا يوجد إبهام غير واضح غير معرف ويوجد تفخيم وتعظيم. قال لما في تنكير هدى من الإبهام والتفخيم حتى كأنه هداية محضة، حتى حيث قيل هدى ولم يقل هاد. جيد. وهذا معنى ذلك الكتاب، هذا المعنى الذي ذكرناه الآن، هدى للمتقين، هذا المعنى هو معنى ذلك الكتاب. وقلنا الكامل في كونه كتابا، الكامل في أي شيء؟ كامل في الهداية، كامل في الهداية. هنا يقول هدى للمتقين، كامل في الهداية. هداية من؟ هداية المتقين. هنا قال هدى للمتقين، فمعنى هذه الجملة، مضمون هذه الجملة هو مضمون تلك، مضمون هذا المقطع هو مضمون المقطع الأول. لا، فإذا لا ريب فيه بالنسبة إلى ذلك الكتاب، تأكيد معنوي. ذلك الكتاب بالنسبة هدى للمتقين، بالنسبة إلى ذلك الكتاب تأكيد لفظي. قال وهذا المعنى الذي ذكرناه هو معنى ذلك الكتاب، معنى لفظ ذلك الكتاب، لأن معناه كما مر الكتاب الكامل، والكامل في أي شيء؟ والمراد بكماله كماله في الهداية، لأن الكتب السماوية بحسبها أي بقدر الهداية واعتبار الكتب السماوية بأي شيء تتميز؟ تتميز بمقدار الهداية. الكامل في الهداية هو القرآن الكريم، فهو الكتاب الكامل. قال لأن الكتب السماوية بحسبها، يعني بحسب الهداية واعتبارها، تتفاوت في درجات الكمال لا بحسب غيرها. جيد. لأنها المقصود الأصل من الإنزال. المقصود الأصل من الإنزال ماذا؟ هو الهداية. نعم، يمكن أن تتمايز الكتب السماوية بشيء آخر، ولكن هذا يندرج في ماذا؟ في باب الهداية. المقصود الأصلي الذي تتمايز به الكتب السماوية إنما هو الهداية. قال فوزانه، لاحظوا أيضا قال وزانه، أي وزان هدى للمتقين، وزان زيد الثاني في جاءني زيد زيد. لماذا؟ قال لكونه، لكون هدى للمتقين مقررا للفظ ذلك الكتاب مع اتفاقهما في المعنى. اتفاقهما في المعنى يعني ماذا؟ يعني مع اتحاد المعنى، وهذا ضابط التأكيد اللفظي الذي ذكرناه قبل قليل. في التأكيد اللفظي في الجمل، مضمون الثانية نفس مضمون الأولى، متحدان. قال مع اتفاقهما في المعنى، المعنى المراد به ماذا؟ المعنى المراد، المعنى المقصود. قال بخلاف لا ريب فيه، فإنه يخالفه معنى. صحيح، لأن التأكيد المعنوي الضابط فيه ماذا؟ الاختلاف في المعنى، اختلاف في المعنى. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في الموضع الأول. موضع الأول قلنا أن تكون الثانية مؤكدة للأولى تأكيدا لفظيا أو معنويا. الموضع الثاني يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.